الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوتي الكرام، إن الله تبارك وتعالى حرم في كتابه العزيز أخلاقا ذميمة، منها الكذب عليه أو على خلقه، بل لعن الكاذبين كما في قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وإن من أشد الكذب وأعظمه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه يتضمن مع الكذب الذي هو خصلة ذميمة آثارا سيئة كثيرة، منها إدخال شيء في الدين ليس منه، إذ إن القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن تحريم أمر أو تحليل آخر أو تفضيل شيء أو وعد أو وعيد أو خبر أو نحو ذلك، ومنها الحط من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المتجرئ على الافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام قد سقطت من قلبه هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجرأ على التقول عليه بما لم يقل. ولذلك كان الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب وإثما عظيما بالاتفاق، بل منهم من أهل العلم من اعتبره كفرا بالله عز وجل. ولا شك أن من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث متواتر ورد عن جمع كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم جمع كبير من التابعين، حتى إن بعضهم قال إنه رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 200 من أصحابه. وذكر له الإمام ابن الجوزي في الموضوعات نحو 80 طريقا، وصنف فيه بعض العلماء مصنفات مستقلة، حيث صنف فيه الطبراني مثلا جزءا في حديث من كذب علي متعمدا، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهم من أهل العلم. وفيه إشارة إلى تحريم أو نص على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب يستحق فاعله الوعيد بالنار، فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ فليلج النار. وما ذلك إلا لما يتضمنه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من التحريف في الدين وإدخال شيء ليس منه في ضمنه، والحط من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المثالب والمضار. ولقد بلي الإسلام والمسلمون منذ زمن بعيد بمن يفترون على الله وعلى رسوله الكذب، ويلصقون بالإسلام ما ليس منه، ويدعون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن الكريم فلم يكن لأحد أن يستطيع أو يحاول أن يدخل فيه شيئا ليس منه، وذلك لأن الله تكفل بحفظه، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم فيه من البلاغة والإعجاز ما لا يستطيع أحد من البشر أن يدخل فيه شيئا. ولذلك ذكر القرطبي وغيره من المفسرين قصة حدثت في عهد بعض خلفاء بني العباس، وهي أن يهوديا دخل على هذا الخليفة فتكلم في حضرته بكلام أعجب الخليفة فدعاه إلى الإسلام فرفض، ثم خرج من عنده. فلما مضت سنة دخل هذا الرجل على الخليفة وهو يقول: يا أمير المؤمنين، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتعجب الخليفة من ذلك وقال له: إنني دعوتك العام المنصرم إلى الإسلام فأبيت، وكان حريا أن تسلم لما رأيت من عقلك وحلمك وعلمك، فما الذي دعاك اليوم إلى الإسلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنني خرجت من عندك فأحببت أن أبتلي وأختبر الأديان كلها، فأتيت بنسخة من التوراة وكنت أحسن الخط، فكتبت منها كتبا وحرفت فيها وغيرت وبدلت، ثم وقفت بها على باب بيعة من بيع اليهود فاشتروها مني بأغلى الأثمان، ثم أتيت إلى نسخة من الإنجيل فكتبت منها كتبا فحرفت فيها وبدلت وزدت ونقصت، ووقفت بها على باب الكنيسة فاشتراها مني النصارى بأغلى الأثمان، ثم عمدت إلى نسخة من المصحف فكتبتها وحرفت فيها وغيرت وزدت ونقصت، ووقفت بها على باب الجامع. فوقف الناس بعد الصلاة عندي ونظروا في هذه النسخ وقلبوها، فاكتشفوا ما فيها من التحريف والتزوير والنقص والزيادة، فأخذوها مني وأحرقوها وضربوني عند باب المسجد، فعرفت أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، فذلك الذي دعاني إلى الإسلام. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على ما هو مشتهر عند أكثر علماء الأصول وغيرهم من أن المقصود بالذكر في هذه الآية القرآن. وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله ذهب في كتابه إحكام الأحكام إلى أن المقصود بالذكر القرآن والسنة، وبناء عليه فإنه يستحيل أن يدخل أحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويروج هذا الحديث على أهل العلم وهو غير صحيح. وهذا حقيقة أنه لا يمكن أن يصدق العلماء ما افتري على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ولكن كثير من أعداء الإسلام حاولوا أن يختلقوا الأحاديث ويلصقوها بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ عهد متقدم، وذلك لأغراض شتى. إما أن يكون فعلهم هذا لأنهم زنادقة يريدون أن يدخلوا في الدين ما ليس منه، أو يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام عند الناس، أو يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم، كما كان الرافضة يختلقون الأحاديث ويلصقونها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزنادقة وغيرهم، وهم أكثر من يشتغل بوضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون وضع الأحاديث لسبب آخر كالعصبية المذهبية مثلا، التعصب لشيخ من المشايخ أو لإمام من الأئمة أو لبلد من البلدان أو لنحلة من النحل أو لطائفة من الطوائف أو لغير ذلك. ولكن الزنادقة في الغالب هم المشتغلون المعنيون بالافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أدخلوا في الإسلام كثيرا من الأحاديث لبست على كثير من المسلمين دينهم. وليس الغريب أن يشتغل الزنادقة والملحدون والرافضة بهذا، وإنما الغريب أن تروج هذه الأحاديث على المسلمين ويتناقلوها فيما بينهم، حتى إن كثيرا من الأحاديث التي تشتهر عند العامة ويتناقلونها هي من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في غالب الأحيان. وقد عني كثير من أهل العلم ببيان الأحاديث الموضوعة والتحذير منها وبيان من وضعها. وممن ألف في ذلك مثلا الإمام ابن عراق في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنهم الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفي كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ومنهم الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ومنهم الإمام ابن تيمية وابن القيم والسيوطي وغيرهم من أهل العلم. وممن جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة من المعاصرين الشيخ الألباني، حيث ألف كتابا سماه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأخرج منه مجلدين. وكذلك جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الجامع الصغير وزيادته في كتاب مطبوع في 3 مجلدات سماه ضعيف الجامع الصغير وزيادته، وأدخل فيه الضعيف والموضوع. أقول عني العلماء منذ القديم ببيان الأحاديث الموضوعة والتحذير منها، ولكن تجدر الإشارة في هذه العجالة إلى أن جمع الأحاديث الموضوعة وحصرها أمر متعسر أو متعذر، وذلك لأن الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتهي، فكما كذب المتقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب عليه الملحدون في هذا العصر وفي العصور القادمة. ولذلك فالمهم أن يعرف الإنسان بعض القواعد العامة التي يرجع إليها في تمييز الموضوع وبيانه. ولذلك يحسن الرجوع إلى كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه عني في هذا الكتاب ببيان القواعد العامة التي تضبط الأحاديث الموضوعة، وذلك مثل كون الحديث فيه من المجازفات والمبالغات ما لا يتوقع صدوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كحديث من قال لا إله إلا الله خلق الله من هذه الكلمة طائرا له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة، أو خلق الله من هذه الكلمة طائرا له 70,000 لسان في كل لسان 70,000 لغة يستغفر لقائلها، أو نحو ذلك من المجازفات التي يرفضها العقل. ومثل قاعدة أن ما خالف الأصول المستقرة في الدين فهو غير صحيح، وذلك كحديث أن من كان اسمه أحمد أو محمد فإنه لا يدخل النار، لأن من المعلوم ضرورة من دين الإسلام أن الإنسان يدخل الجنة أو يدخل النار بعمله، كما قال تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكذلك قاعدة أن الأحاديث التي تخالف الحس الثابت فهي غير صحيحة، مثل بعض الأحاديث التي تذكر فضائل ألوان من الطعام كالباذنجان مثلا أو الرز أو الهريسة أو غيرها، وتنسب لها من الفوائد ما يقطع الناس الأطباء وغيرهم بأنه كذب كحديث الباذنجان لما أكل له مثلا. وكذلك قاعدة أن ما خالف التاريخ فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالأحاديث الواردة في أن دولة بني العباس تبقى إلى آخر الدهر، فقد ثبت تاريخيا أن هذه الدولة سقطت وانتهت. ومثله الأحاديث التي وردت في ذكر تواريخ معينة تقع فيها حوادث معينة، مثل أنه في سنة كذا وكذا يحدث كذا وكذا، يحدث رجة أو صيحة أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حصر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأبواب والفصول من العلم التي لا يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة لهذا الكتاب لا تكاد توجد في غيره، أعني بها ذكر الضوابط العامة التي يعرف بها الحديث الموضوع، وكذلك ذكر جمل من العلم لم يصح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. أيها الإخوة، وفي هذا العصر الذي عم فيه الجهل بالإسلام جملة، راجع عند كثير من المسلمين أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأوا ينشرونها بكل وسيلة. ومن الغريب أنك تجد أحيانا إنسانا طيبا صالحا محتسبا يقف في الطائرة مثلا، أو في مكتبة من المكتبات، أو في مدرسة، فيقوم بتوزيع ورقة كتب فيها حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا الحديث طويل فيه وعد أو وعيد أو تحذير من بعض المعاصي والذنوب والآثام، وتجد هذا الإنسان مجتهدا في نشر هذا الحديث، فإذا انتهت هذه الأوراق سارع في تصويرها وتوزيعها. وكثيرا ما تسمع أنه في بعض مدارس البنات وفي أوساط النساء توزع هذه الأحاديث، فإذا نظرت في هذه الأحاديث وجدتها في الغالب أحاديث موضوعة، فينشط أهل العلم من الخطباء والأئمة وغيرهم في التحذير منها، فيتركها الناس فترة من الزمن، وما هي إلا أيام وليالي حتى يعاود الناس نشر هذه الأحاديث وتوزيعها. وهذا أمر غريب يجعل الإنسان يظن أنه قد يكون وراء نشر هذه الأحاديث في بعض الأحيان أناس يتقصدون ترويجها أو إشاعتها، فضلا عن الجهال الذين يوزعون كل ما وقع في أيديهم. وبين يدي الآن بعض الأحاديث الموضوعة التي يكثر السؤال عنها ويكثر ترويجها بين الرجال والنساء، أحببت التنبيه عليها. فمن هذه الأحاديث حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مضمونه أن الله عز وجل حين أنزل بعض الآيات كآية الكرسي وآخر سورة البقرة وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، تعلقنا بالعرش وقلنا يا رب كيف تنزلنا إلى هذه الدنيا دار المعصية ودار الإثم، فقال الله عز وجل إنه لا يقرأ بكنا إنسان في يوم إلا أعطيته من الأجر كذا وكذا، وأسكنته حظيرة القدس، ونظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة، وقضيت له في كل يوم 70 حاجة أدناها أن أغفر له ذنوبه، وأعذته من شر كل عدو ونصرته عليه، إلى آخر ما ورد في هذا الحديث. وهذا الحديث يقطع كل عاقل بأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه المجازفة في هذه الأشياء لا تتوقع ولا تنتظر في الإسلام، وكيف يكون غفران الذنوب لهذا الإنسان هو أدنى أمر يعطيه الله لقارئ هذه الآيات. ثم إننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في فضائل آيات أخرى كسورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، ومع ذلك لم يذكر لها هذه الفضائل الواردة في هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وقد ذكر ابن حبان أنه من الأحاديث الموضوعة، وكذلك ذكر هذا الإمام ابن الجوزي. ومن الأحاديث التي يقطع سامعها بأنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب إليه كذبا وزورا، أنه قال إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وهذا الحديث حكم عليه ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأنه كذب مختلق افتراه القبوريون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه في هذه البلاد التي حماها الله عز وجل من القبور وتعظيمها والطواف بها والاعتقاد بأهلها، نشر مثل هذا الحديث في هذه الورقة مع تعديل بسيط، وهو إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بزيارة القبور. ونشر أو كتب إلى جواره قوله أو افتراءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال وينسون الحساب، إلى آخر هذه الموضوعة. وأنه من لم يصلي الصبح فليس في وجهه نور، ومن لم يصلي الظهر فليس في رزقه بركة، إلى آخر ما قال. وهناك ورقة انتشرت في أوصاف النساء ووزعت في المدارس وغيرها، وهي ورقة عريضة طويلة منسوبة إلى علي رضي الله عنه، أنه دخل هو وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبكي، فقال له علي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء فرأى مشاهد للنساء، منها امرأة معلقة بلسانها، ومنها امرأة معلقة بشعرها، ومنها امرأة معلقة بكديها، ومنها امرأة معلقة بعرقوبيها، ومنها ومنها. وذكر مشاهد بشعة يشمئز منها القلب وتأباها النفس، ثم ذكر أن هذه الأشياء هي عقوبات لبعض ما تفعله النساء في الدنيا من الغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك. ومبالغة في توثيق هذا الحديث، كتب في هذه الورقة أن الحديث منقول عن بحار الأنوار، وبحار الأنوار كتاب من كتب الرافضة للمجلسي، يقع في نحو 110 مجلدات، كلها كذب وافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت يستغرب أن ينتشر مثل هذا الحديث المنسوب إلى مثل هذا الكتاب الرافضي بين أهل السنة والجماعة، وأن ينشروه ويتداولوه. وأنتم جميعا تتذكرون الحديث الذي انتشر عند الناس في عقوبة تارك صلاة الجماعة، وأنه يبتلى 14 خصلة، وهذا الحديث مكذوب موضوع، ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر في لسان الميزان وغيرهم. وكثير من الناس يتساهلون كما رأيت في نشر مثل هذه الأحاديث، ويقولون إن فيها ردعا للناس عن هذه المعاصي. فيا سبحان الله، أولا إن فيما صح من القرآن والسنة، والقرآن لا شك كله صحيح، لكن فيما صح من السنة وفي القرآن الكريم في تحذيره، تحذير القرآن والسنة من الخصال المذمومة، غنية وكفاية. فما بالنا ننشر الأحاديث الموضوعة من أجل التحذير من ذلك؟ ثم إن في نشر مثل ذلك إثم أعظم في كثير من الأحيان من إثم هذه الخصلة المحذر منها، فإن في نشر هذه الموضوعات إثما عظيما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترويج الكذب والجراءة عليه صلى الله عليه وسلم، وإدخال شيء في الدين ليس منه. ثم إن فيه تعويدا للناس أن لا يرعوا عن هذه الأشياء إلا بذكر هذا الوعيد الشديد، وفيها في كثير من الأحيان تشجيع للمنحرفين والفساق والزنادقة والكفرة على الحط من قدر الدين، لأن هذه الأحاديث الموضوعة في غالب الأحيان فيها وقاحة وقلة أدب وشناعة وبشاعة تشمئز منها النفوس وترفضها الفطرة السليمة ويأباها العقل. فنشرها هو تشجيع للزنادقة والكفار أن يحطوا من قدر الإسلام وقدر الرسول عليه الصلاة والسلام. وما انتشر بين الناس حديث ضعيف أو موضوع إلا وجهلوا قدره من الأحاديث الصحيحة، كما قيل: ما انتشر بين الناس بدعة إلا ورفع مثلها من السنة. فالناس إذا انتشرت بينهم الأحاديث الموضوعة جهلوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، بل إذا سمعوا حديثا صحيحا فيه نهي عن ذلك دون أن يكون فيه وعيد شديد، فإن نفوسهم لا تتحرك لمثل ذلك. إضافة إلى ما في هذا من الآثار السيئة الكثيرة، فواجبنا أيها الإخوة أولا أن نتثبت في الأحاديث التي ننسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعنا حديثا منسوبا إليه عليه الصلاة والسلام تأباه عقولنا وفطرنا وتشمئز منه نفوسنا، فعلينا أن نسأل عنه أو نرجع إلى الكتب التي عنيت ببيان الأحاديث حتى نعرف صحته من ضعفه. ولست أدعو الإخوة إلى معرفة الأحاديث الموضوعة، فإن معرفتها أمر متعسر أو متعذر كما ذكرت، ولذلك إذا لم يعرف العلماء حديثا فليس بحديث، لأن الوضع لا يتناهى، وقد يضع الكذابون في هذا العصر أو في عصور قادمة أحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عليك أن تشتغل بالحديث الحسن والصحيح، ففيه غنية عن الحديث الضعيف والموضوع. وإذا سمعت حديثا تشمئز منه أو تشك فيه، فعليك أن تتثبت منه وتسأل عنه أهل العلم، وخاصة هذه الأحاديث التي يشتغل الناس بطباعتها وتصويرها وترويجها بين الناس. علينا أن لا نشارك في إشاعتها إلا بعد التثبت منها، فإذا علمنا أنها أحاديث ضعيفة فلنحذر منها، ولنكتب في أسفل كل ورقة منها أن هذا الحديث مكذوب موضوع، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، حتى نساهم في تحذير الناس منه. ثم إن علينا أن نشتغل بالسنة الصحيحة، وخاصة صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يعرف الحديث الصحيح ليكون نبراسا له في هذه الحياة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم بالسنة، وأن يوفقني وإياكم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن عمل بسنته ونصح لأمته وشرب من حوضه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.